الجامعة الافتراضية السورية، القانون الدستوري والنظم السياسية، لمؤلفه الدكتور حسن البحري. الوحدة التعليمية الأولى، الباب الأول، التعريف بالقانون الدستوري وتحديد مصادره. الفصل الثاني، مصادر القانون الدستوري. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 45 حتى 56. تقدمت مبادرة ضوء بصوت روزانا الطرزي. يقصد بمصادر القانون بصفة عامة المنبع الذي تخرج منه القاعدة القانونية، أي من أين تأتي هذه القاعدة؟ ويقسم الفقه هذه المصادر إلى مصادر تاريخية ومصادر اجتماعية ومصادر رسمية ومصادر تفسيرية، وذلك بحسب الزاوية التي ينظر منها إلى المصدر. ولا شك أن الذي يهمنا في دراستنا لمصادر القانون الدستوري Sources of Constitutional Law هو تحديد المصادر الرسمية Formal Sources التي تستقي منها قواعد القانون الدستوري أحكامها في النظم الدستورية المختلفة. أما بالنسبة للمصادر الأخرى التاريخية والاجتماعية والتفسيرية، فإننا نحيل القراء في دراستها لمؤلفات أصول القانون وتاريخه وفلسفته. ويعرف الفقه المصادر الرسمية بأنها الوسيلة الشكلية التي تخرج بها القاعدة القانونية لتفرض وجودها الملزم على أفراد المجتمع ومؤسساته، أو بمعنى آخر هي الطريق الرسمي التي تمر به قاعدة السلوك الاجتماعي لكي تدخل في عدات قواعد القانون الوضعي، أو باختصار هي الأصل الرسمي للقاعدة التي يمنحها القوة القانونية. The formal origin of a rule which confers legal force upon that rule. وقد رأينا في الفصل السابق عن حديثنا عن المدلولات المختلفة للقانون الدستوري كيف أن المعيار الشكلي بيقصر مفهوم القانون الدستوري على ما ورد في الوثيقة الدستورية من أحكام قد ساهم في تحديد مدلول هذا القانون بصورة لا تتفق ومقتضى التحديد السليم، إذ أن نظام الحكم في أي دولة لا تحدده النصوص المكتوبة في الوثيقة الدستورية فقط، وإنما تشترك في هذا التحديد قواعد أساسية أخرى ذات طبيعة دستورية ولكنها موجودة في قوانين عادية أو قواعد عرفية غير مدونة استقر العمل بها مع مرور الزمن. وهذا ما حمل غالبية الفقه الدستوري إلى هجر المعيار الشكلي وتبنى المعيار الموضوعي الذي يعتمد على مضمون أو جوهر القواعد القانونية بصرف النظر عن الشكل أو الإجراءات المتبعة عند إصدارها. ولهذا رأينا أن القانون الدستوري وفقا لهذا المعيار يتضمن جميع القواعد القانونية ذات الطبيعة الدستورية أي ما كان مصدرها، سواء تضمنها الوثيقة الدستورية أو نظمت بقوانين عادية أو كان مصدرها العرف الدستوري. وعلى ذلك يمكن القول بأن المصادر الرسمية للقانون الدستوري تنحصر في أمور ثلاثة هي الآتية: أولا، الوثيقة الدستورية المكتوبة، وهي تشكل المصدر الرئيسي للدساتير المكتوبة بصفة عامة سواء كانت جامدة أو مرنة. ثانيا، القوانين الأساسية، وهي قوانين تصدر عن المشرع العادي أي السلطة التشريعية وتعالج أمور ومسائل تعد دستورية بطبيعتها أو في جوهرها نظرا لاتصالها بنظام الحكم في الدولة وبتنظيم سير السلطات العامة فيها. ولهذه القوانين أهميتها كمصدر تكميلي للقواعد الدستورية في الدول ذات الدساتير المكتوبة. ثالثا، العرف الدستوري، وهو يشكل المصدر الرئيسي للدساتير العرفية إلى جانب دوره في خلق وتعديل وتفسير قواعد الدستور الجامد. وبناء على ما تقدم سنقسم دراستنا في هذا الفصل إلى ثلاث مباحث رئيسية نتناول فيها المصادر الثلاثة السابقة التي يستقي منها القانون الدستوري وقواعده وأحكامه، وذلك عن النحو الآتي: المبحث الأول، الوثيقة الدستورية، والمبحث الثاني، القوانين الأساسية، والمبحث الثالث، العرف الدستوري. في هذا التسجيل سنتحدث عن المبحث الأول، الوثيقة الدستورية. تعتبر الوثيقة الدستورية هي المصدر الأساسي للقانون الدستوري في الدول ذات الدساتير المدونة أو المكتوبة نظرا لما تضمنه من قواعد وأصول تبين نظام الحكم في الدولة وتحدد السلطات العامة فيها وترسم لها وظائفها وتضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها وتقرر الحريات والحقوق العامة وترتب الضمانات الأساسية لحمايتها. ويترادف اصطلاحي الوثيقة الدستورية والدستور، ويقصد بهما الوثيقة القانونية التي تصدر عن هيئة خاصة غير الهيئة التي تضع القوانين العادية طبقا لإجراءات خاصة مغايرة للإجراءات التي تصدر بها تلك القوانين وتتضمن القواعد المتعلقة بنظام الحكم في دولة معينة في وقت معين. هامش، وليس المقصود من الدستور هو الوثيقة القانونية. ضرورة أن يصدر الدستور في وثيقة واحدة، فمن الممكن أن يصدر الدستور في أكثر من وثيقة. مثال على ذلك دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة التي تتكون من 3 وثائق دستورية، صدر الأولى في 24 شباط والثانية في 25 شباط والثالثة في 16 تموز سنة 1875. وينبغي أن يكون معلوما أن الوثيقة الدستورية لأن كانت تصدر في معظم الحالات عن هيئة خاصة طبقا لإجراءات خاصة، إلا أن ذلك لا ينفي وجود بعض الوثائق الدستورية التي لا يتبع في وضعها هذه الإجراءات الخاصة، وإنما توضع بنفس الإجراءات القانونية التي تتبعها السلطات التشريعية في إصدار القوانين العادية. ولا شك أن هذا النوع من الدساتير لا يثير صعوبة بالنسبة لطرائق نشأته أو تعديله ما دام ينشأ ويعدل بذات الطريقة التي تنشأ وتعدل بها القوانين العادية. ولذلك فإن دراستنا ستقتصر هنا على النوع الذي يتطلب في وضعه إجراءات خاصة. وإذا كانت الوثيقة الدستورية تعتبر المصدر الأساسي للقاعدة الدستورية في البلاد ذات الدساتير المكتوبة، فإنه قد تواجد إلى جوار هذه النصوص الدستورية مبادئ عامة تعلن في وثيقة توضح فيها الدولة فلسفة المجتمع والأسس التي يجب أن تقوم عليها، وهي ما تسمى بإعلانات الحقوق. كما تضمن الدساتير مقدمة أو ديباجة تضمن المبادئ والمثل العليا التي استهدفتها ووضعها وساروا على هديها، وبناء عليه سنتحدث في هذا المبحث عن الوثيقة الدستورية كمصدر أساسي للقانون الدستوري من خلال المطلبين الآتيين: المطلب الأول الهيئة المختصة بوضع وثيقة الدستور، المطلب الثاني إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير. المطلب الأول الهيئة المختصة بوضع وثيقة الدستور. ذكرنا سابقا عند دراستنا المدلولات المختلفة للقانون الدستوري أن المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري يعول على مصدر القواعد القانونية وشكلها وطريقة وضعها وتعديلها، وبناء عليه عرفنا القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تضمنها الوثيقة الدستورية التي تضعها هيئة خاصة يختلف تكوينها باختلاف الدساتير ويطلق عليها اسم السلطة التأسيسية أو المؤسسة، ويتبع في وضعها وتعديلها إجراءات خاصة مشددة تختلف عن إجراءات القوانين العادية. ويمكن تعريف السلطة التأسيسية بوجه عام بأنها هيئة ذات صلاحية دستورية تمتلك صلاحية وضع دستور أو تعديل الدستور النافذ. وفي هذا المجال يفرق الفقه الدستوري عادة بين نوعين من السلطات التأسيسية: الأولى تتولى مهمة وضع دستور جديد للدولة ويطلق عليها اسم السلطة التأسيسية الأصلية، والثانية تختص بتعديل الدستور القائم متعرف بأنها السلطة التأسيسية المنشأة أو المشتقة. وسنتحدث فيما يلي عن هذين النوعين من السلطات التأسيسية وفق الآتي: أولاً السلطة التأسيسية الأصلية le pouvoir constitutionnel originaire، وهي السلطة التي تقوم بمهمة وضع دستور جديد للدولة، وتوصف هذه السلطة بأنها أصلية باعتبارها لا تستند عند قيامها بعملها إلى نصوص دستورية قائمة تحدد تشكيلها واختصاصها، وإنما فقط إلى كونها صاحبة السيادة في المجتمع، ولذلك فهي تتدخل في وقت لا يوجد في الدولة نصوص قانونية تبين نظام الحكم في الدولة، وأي في وقت تتعرض فيه الدولة لفراغ دستوري، فتعمل هذه السلطة على سد هذا الفراغ الدستوري بوضع مثل هذه النصوص في دستور الدولة الجديدة.
وتتعرض الدولة لهذا الفراغ الدستوري في 3 حالات هي الآتية: الحالة الأولى عند نشوء أو ولادة دولة جديدة. ومن جانبنا فإننا نعتقد أن ولادة دولة جديدة يمكن أن تحدث في إحدى الحالات التالية: الحرب، فمن الممكن أن نتصور ولادة دولة متكاملة الأركان إثر نشوب حرب، ومثال على ذلك ولادة يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا بعد الحرب العالمية الأولى. نيل الاستقلال أي الحصول إقليم مستعمر أو جزء من إمبراطورية على استقلاله وتكوين دولة ناشئة، كما هو حال العديد من الدول التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي والبريطاني ثم حصلت على استقلالها بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية كالهند وباكستان وبعض الدول العربية والإفريقية. قيام اتحاد فيدرالي بين دول مستقلة كما حدث عند قيام دولة الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787 والجمهورية العربية المتحدة بين سوريا ومصر 1958. تجزئة الدولة وتقسيمها كما هو حال العديد من الدول التي نشأت بعد تفكك وانهيار الاتحاد السوفيتي، وكذلك أيضا حال الجمهورية العربية المتحدة بعد الانفصال الذي وقع بين سوريا ومصر نتيجة الانقلاب العسكري الذي وقع في 28 أيلول سنة 1961. الحالة الثانية انهيار النظام القانوني الموجود في الدولة، وذلك عند حدوث تغيير في النظام القائم في هذه الدولة وهو ما يعرف بتغيير النظام، ويمكن أن نتصور حدوث مثل هذا الانهيار القانوني أو ذلك التغيير في النظام القائم في الدولة في حالتين اثنتين هما الثورة والانقلابات العسكرية، وذلك كما حدث في إيران عقب انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، وكما حدث في سوريا بعد قيام ثورة 8 آذار عام 1963 وتولي حزب البعث زمام السلطة السياسية في البلاد الحرب، وذلك ما حدث في العراق بعد الاحتلال الأمريكي لها إثر حرب الخليج الثانية، حيث انهار النظام القانوني المطبق في الدولة برمته إثر عملية التغيير التي طالت النظام القائم آنذاك، هذا فراغ وفوضى لا مثيل لها. لذلك ونظرا للحاجة الماسة لوضع دستور جديد للبلاد، فصدر الدستور العراقي الدائم لسنة 2005. الحالة الثالثة عندما يحدث تغيير سياسي في الدولة وتظهر الرغبة في إحلال دستور جديد محل الدستور القائم الذي لم يعد ملائما مع الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية السائدة في الدولة، وهو ما يعرف بتغيير المرحلة، كما حدث مؤخرا في بعض دول الخليج العربي كدولة قطر مثلا، حيث حل الدستور الدائم الذي أصدره أمير البلاد في 8 يونيو حزيران سنة 2004 محل النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة منذ 1972. وهكذا فبعد مرور أكثر من 30 عاما تحت مظلة النظام الأساسي المؤقت المعدل الذي لم يعد يتناسب مع معطيات العصر، أصبح هناك دستور دائم للبلاد مبني على وقع الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي وعلى التقاليد العربية الأصيلة ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، يرسل الدعائم الأساسية للمجتمع ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ويضمن الحقوق والحريات لأبناء الوطن. وأصبح هناك أيضا مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية. ويجمع الفقه الدستوري على أن السلطة التأسيسية الأصلية تتمتع بصلاحية مطلقة في مجال إعداد التشريع الدستوري الجديد، فهي تستطيع أن تهجر نظام الحكم الملكي وتتبنى النظام الجمهوري أو العكس، كما تستطيع أن تتبنى الصورة التي تحلو لها من صورة الديمقراطية كنظام للحكم، فتستطيع أن تعدل عن نظام الديمقراطية غير المباشرة أي النيابية إلى نظام ديمقراطية شبه مباشرة، وتستطيع أن تستبدل النظام البرلماني بالنظام الرئاسي أو العكس، وبإمكانها تأخذ بالأيديولوجية السياسية والاقتصادية التي تروق لها فتتبنى النظام الليبرالي الحر وتهجر سياسة الدخل والحماية أي تأخذ بالرأسمالية بدلا من الاشتراكية أو العكس. وباختصار شديد فإن هذه السلطة تتمتع بحرية مطلقة في اعتناق ما تراه مناسبا وملائما لظروف الدولة. ثانيا، السلطة التأسيسية المنشأة أو المستقة، وهي السلطة التي تمارس من قبل الهيئات التي تمتلك من الناحية الدستورية صلاحية مراجعة أو تنقيح نصوص الدستور القائم، وتوصف هذه السلطة عادة بأنها سلطة منشأة أو مشتقة، وذلك لأنها تتقيد في عملها بالنطاق الذي حدده لها الدستور الذي أنشأها وتلتزم بما رسمه لها من إجراءات. وعلى ذلك فإن السلطة التأسيسية المنشأة يجب أن تلتزم بما ترسم لها السلطة التأسيسية الأصلية من حدود وما تبينه لها من اختصاصات على نحو الذي ورد في نصوص الدستور الذي أنشأها. وأمام ذلك فإذا فوض الدستور السلطة التشريعية في القيام بتعديل نصوصه فيجب على هذه السلطة أن تمارس التعديل وفقا للإجراءات والأشكال التي حددها. من الطبيعي ألا تكون هذه الأشكال هي ذات الأشكال والإجراءات المقررة دستوريا للتشريع العادي، وإلا انتقت عن دستور صفة الجمود وانهارت بالتالي سيادته في مواجهة القوانين العادية. ولا ندخل هنا في التفاصيل المتعلقة بالسلطة التأسيسية المنشأة، وذلك لأنها تتصل بدراسة موضوع تعديل الدساتير. المطلب الثاني، إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير. لكل مجتمع من المجتمعات السياسية مهما اختلفت درجته من الحضارة إيديولوجية خاصة يستمدها من المؤثرات التاريخية والدولية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والفلسفية التي تسيطر عليه. وأمام ذلك فإن النظام السياسي الذي يحكم مجتمعا معينا يستلهم في أحكامه وتنظيماته الأيديولوجية التي تقوم عليها الدولة، فكل نظام دستوري يدين لفكر مذهبي معين يؤثر في فهمه للسلطة والحرية وتصوره لمهمة السلطات العامة في الدولة. فالدستور إذن هو تعبير عن أيديولوجية قبل أن تكون تنظيما للسلطة والحرية. الفكر المذهبي الذي يدين به الدستور يؤثر أبلغ التأثير فيما يضعه من تنظيم للسلطة وتنظيم للحرية، بل أن تأثير الأيديولوجية في الدستور يبلغ في كثير من الأحيان حد يغدو معه من المستحيل تفسير نصوص الدستور بغير الرجوع إلى الأيديولوجية التي صدر في ظلها. وقد جرت بعض الدول على أن تقرر المبادئ العامة التي تسجل أصولها الأيديولوجية الجديدة في إعلانات للحقوق تنشرها على العالم لتكون وسيلة لضمان حريات الأفراد وحقوقهم، في حين ذهب البعض الآخر من الدول إلى تضمين الدستور نفسه مقدمة أو ديباجة تتضمن المقومات الأساسية للمجتمع والفلسفة التي تحدد صورة المذهب الاجتماعي في الدولة والمبادئ والمثل العليا التي استهدفها وأضعوها وساروا على هديها. وسنتحدث فيما يلي عن كل من إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير من خلال الفرعين الآتيين: الفرع الأول إعلانات الحقوق، الفرع الثاني مقدمات الدساتير. وفي هذا التسجيل سنتحدث عن الفرع الأول إعلانات الحقوق. ذكرنا سابقا أنه قد يوجد إلى جوار النصوص الدستورية مبادئ عامة تسجل في وثيقة منفصلة توضح فلسفة المجتمع ومقوماته الأساسية وتسمى إعلانات الحقوق، وسنعرض فيما يلي لماهية هذه الإعلانات مع ذكر بعض الأمثلة عليها وبيان قيمتها القانونية، وذلك على النحو الآتي. أولا، ماهية إعلانات الحقوق وبعض الأمثلة عليها. يعتبر إعلان الحقوق أحد الوثائق الدستورية المهمة التي تتضمن فلسفة المجتمع والأسس التي تحكمه، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة السلطة. فهو عبارة عن وثيقة تسجل فيها الدولة في أعقاب نظام سياسي جديد يختلف في أصوله ومبادئه عما سبق، أسس المجتمع الجديد من المبادئ والقيم القانونية والأخلاقية التي تحكمه، وبمعنى أدق يبين فيها فلسفة النظام السياسي الجديد ومبادئه وما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات، حتى تسود الثقة والاستقرار بين الفرد والجماعة. ويعتبر إعلان فرجينيا للحقوق الذي صاغه رجل الدولة الأمريكي جون ميسن وتبناه المؤتمر الدستوري المعقد في ولاية فرجينيا في 12 من حزيران عام 1776 من أوائل وأهم هذه الإعلانات، إلا أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي صاغه فقيه الثورة الفرنسية أمانويل جوزيف سيس وأقرته الجمعية التأسيسية في 26 آب عام 1789 يعد أشهر هذه الإعلانات وأكثرها ذيوعا وانتشارا، لأنه خاض بالإنسان مجردا عن معتقده ومذهبه وأقليمه، ولهذا كان له أكبر الأثر في نشر مبادئ الحرية والديمقراطية ليس فقط داخل فرنسا بل وخارجها. وقد وجدت فكرة إعلانات الحقوق السياسية والمدنية تطبيقات في أغلب دساتير الدول الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، ومن ذلك دستور جمهورية إفيمار الألماني لعام 1919. ويتضمن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي ضمنه رجال الثورة الفرنسية الفلسفية السياسية للثورة مبادئها بعد انهيار الملكية المطلقة مقدمة و17 مادة. تمكنت دراسة مضمون هذا الإعلان من تحديد الدعائم الرئيسية التي تركز عليها، وهي 1- الحرية. وتظهر في المادة الأولى والثانية من الإعلان وتعتبر أمرا جوهريا، أي الناس يولدون أحرارا. إضافة إلى ذلك نجد الحرية الفردية وحرية التعبير عن الرأي المادة 11. 2- المساواة، أنها كما ينص الإعلان يولد الناس أحرار ومتساوون في الحقوق ويبقون كذلك، أي أنها تعني إلغاء عدم المساواة القانونية المرتبطة بالولادة وإلغاء مفهوم الامتيازات. 3- الملكية الفردية، إن حق الملكية الفردية هو حق مقدس لا يجوز انتهاكه، لذلك يجب عدم حرمان أحد من ملكه إلا إذا كانت الضرورات العامة كما يقرها القانون تفرض ذلك بصورة واضحة، وشرط أن يعوض عن هذا الحرمان بصورة مسبقة وعادلة. 2- القيمة القانونية لإعلانات الحقوق، اختلف الفقه الدستوري حول القيمة القانونية لإعلانات الحقوق منقسمة في ذلك 3 آراء، أحدها ينكر على الإعلانات صفتها القانونية، أما الآخر فيقر لها هذه الصفة، وإن اختلف أنصاره حول تحديد قيمتها القانونية ومرتبتها بالنسبة للوثيقة الدستورية، بينما يرى الفريق الثالث ضرورة التمييز بين الأحكام التي تضمنها إعلانات الحقوق وتفصيل ذلك الآتي: فهي في نظرهم لا تعد أن تكون مجرد أمل وطموحات لواضعي الدستور، ولا تتضمن سوى مبادئ فلسفية وسياسية أكثر منها قواعد قانونية محددة صالحة للتطبيق بذاتها، من ثم فإنها لا تعد قواعد قانونية منشأة للمراكز قانونية واضحة المعالم ظاهرة الحدود، ولهذا لا تكون مقيدة لسلطات المؤسسة التي ينشأها الدستور، ولا يكون لها إزاء هذه السلطات سوى قيمة أدبية. وحجتهم في ذلك أن معظم المبادئ الثورية التي تضمنها إعلانات الحقوق في فترات الثورات تفتقد إلى الوضوح وتتسم الغموض وعدم التحديد. 2- الاتجاه المؤيد للقيمة القانونية لإعلانات الحقوق، ذهب غالبية الفقه الفرنسي إلى أن المبادئ الواردة في إعلانات الحقوق تتمتع بصفة القواعد القانونية الملزمة، لأنهم اختلفوا حول المكانة التي تحتلها إعلانات الحقوق في سلم تدرج القواعد القانونية وتفصيل ذلك ما يأتي: ألف ذهب جانب الفقه يتزعمه العميد ليون ديجي إلى القول بأن الإعلانات الحقوق قوة قانونية تعلو الدستور ذاته، وطبقا لهذا التصور تحتل إعلانات الحقوق قمة الهرم القانوني ليأتي بعدها القوانين الدستورية ثم القوانين العادية. ولذا يلتزم المشرع الدستوري بإعلانات الحقوق كما يلتزم المشرع العادي بالدستور. ولقد استند أنصار هذا الاتجاه إلى حجة مفادها أن تلك الإعلانات تتضمن مبادئ أساسية مستقرة في الضمير الإنساني العالمي، ومن ثم تسمو على نصوص الدستور الوضعي، فهي تجسيد لهذه المبادئ التي تتمتع بقدسية خاصة واحترام واجب، ولم نمترد في نصوص، ولهذا فهي ملزمة للسلطة التأسيسية التي تتولى وضع الدستور، ومن باب أولى فهي ملزمة للسلطات المؤسسة أي التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولذلك فهي تسمى عند أصحاب هذا الاتجاه بدستور الدساتير. ومن ناحية أخرى فإن هذا السمو مستمد من اختلاف مضمون النصوص الواردة بإعلان الحقوق عن مضمون نصوص الدستور. فالأولى تعلن المبادئ الأساسية والأهداف العامة وترسم الإطار للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة، في حين أن الثانية تتضمن بداهة القواعد التفصيلية المنظمة للسلطات المختلفة على ضوء تلك الأهداف. وفي حدود ذلك الإطار فبديهي أن يلتزم وضع الدستور الحدود والأبعاد التي رسمها الإعلان، وأن يترسم خطاه وغاياته وأهدافه. على أن يؤخذ على هذا الرأي أنه ليس هناك ما يعد الدستور، فالدستور هو القانون الأسمى في الدولة، وتبعا لمبدأ تدرج القوانين فلا يوجد إلا درجتان، القوانين الدستورية والقوانين العادية. وعلى ذلك فلا يمكن أن نعطي الإعلانات الحقوق صفة القوانين التي تعلو الدستور. ب. وذهب جانب آخر من الفقه إلى أن القيمة القانونية للإعلانات الحقوق تتساوى مع القيمة القانونية للقوانين العادية، وحجدهم في ذلك أن السلطة التأسيسية التي قامت بوضع تلك الإعلانات لو أنها أرادت أن تكون لها نفس قوة النصوص الدستورية وقدسيتها لأدرجتها في صلب الوثيقة الدستورية أو لأفصحت عن قيمتها القانونية صراحة. ويترتب على ذلك أن البرلمان بإمكانه مخالفة المبادئ التي تضمنها إعلانات الحقوق دون أن تصطبغ أعماله بعدم الدستورية. جيم. كما ذهب فريق كبير من الفقهاء إلى أن هذه الإعلانات لها قوة قانونية معادلة لنصوص الدستور بسبب برودها عن ذات المنبع ألا وهو إرادة السلطة التأسيسية، من ثم تتمتع نصوصها بما تتمتع به نصوص الدساتير من قدسية وحصانة وجمود في مواجهة المجالس النيابية باعتبارها جزء لا يتجزأ منها. ولقد استند هذا الجانب من الفقه على ثلاث حجج لتدعيم وجهة نظره. أولها حجة تاريخية واقعية من مقتضاها أن إعلان الحقوق الصادر عام 1789 كان يعتبر جزء لا يمكن فصله عن النظم الدستورية في نهاية القرن الثامن عشر وفي الوقت الحالي أيضا، وهو ما قررته فعلا الدساتير الفرنسية كدستور سنة 1791 ودستور 1946 والدستور الحالي سنة 1958. ثانيها أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على مساواة إعلانات الحقوق بقوة الدساتير ذاتها، ذلك أن القضاء يفرض رقابته على دستورية القوانين من ناحية ضرورة مطابقتها ليس فقط لإحكام الدستور الاتحادي بل كذلك لإعلانات الحقوق السائدة هناك، وتحديدا التعديلات العشر الأولى التي دخلت في سنة 1791 على الدستور الاتحادي والتي اعتبرت بمثابة إعلان الحقوق Bill of Rights. ثالثها تصور البعض كالعميد موريس هوريو أنه لا يسود في الدولة دستور واحد فحسب، بل هناك في حقيقة الأمر دستوران. الأول هو الدستور السياسي للدولة، وهو الذي يبين نظام الحكم في الدولة ويحكم بالتالي تنظيم ونشاط السلطات العامة. أما الدستور الآخر فهو الدستور الاجتماعي للدولة الذي يقرر أساس النظام الاجتماعي الذي تعيش في ظله الجماعة، والذي يصور على وجه الخصوص طبيعة العلاقة بين الدولة والأفراد، وهذا ما تقرره إعلانات الحقوق من مبادئ وأحكام. فإذا اعتبرنا أن الدستور السياسي للدولة عبارة عن وثيقة قانونية لها الصفة الإلزامية العليا، وجب علينا كذلك أن نعطي هذه الصفة للدستور الاجتماعي نظرة للقيمة المتعادلة بين هذين الدستورين. لذلك أعطي هذا الجانب من الفقه إعلانات الحقوق قوة قانونية مساوية للدستور ذاته، بحيث تتعادل إعلانات الحقوق مع الدستور في الدرجة والقوة. ثلاثة الاتجاه الذي يميز بين طائفتين من الأحكام التي تضمنها إعلانات الحقوق. على الرغم من الاعتراف للأحكام والمبادئ الواردة في إعلانات الحقوق بالقيمة القانونية التي تتمتع بها القواعد الدستورية، فإن فريقا ثالث من الفقهاء يفرق بحق بين نوعين الأحكام الواردة في إعلانات الحقوق. ألف الأحكام الوضعية، وهي عبارة عن نصوص محددة وردت في إعلانات الحقوق على شكل قواعد قانونية تنشأ مراكز قانونية واضحة الحدود والمعالم، فهي نصوص قانونية ملزم بذاتها ويتعين بتطبيقها فورا وعدم الخروج عليها شأنها في ذلك شأن نصوص القانون الوضعي. من الأمثلة في هذه النصوص المادة 10 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة 1789 التي تعلن حرية الرأي والاعتقاد الديني بشرط عدم الإخلال بالنظام العام الذي يقره القانون، وكذلك المادة الأخيرة من هذا الإعلان التي تقتضي بأن الملكية الفكرية حق مصون مقدس، فإذا ما تطلبت الضرورة العامة الثابتة على نحو قانوني أن تنتزع ملكية أحد فإن ذلك لا يكون إلا بمقابل تعويض عادل يدفع مقدما. ب. الأحكام أو القواعد التوجيهية أو المنهجية، وهي عبارة عن قواعد تعلن في شكل أهداف أو مثل عليا أو توجيهات عامة توضح وتوجه أهداف النظام الذي ينبغي أن يسود في الدولة، ولا تصلح بذلك لأن تكون قواعد قانونية بالمعنى الصحيح، ومن ثم تتجرد بذاتها من صفة الإلزام الفوري، ولا يمكن أن تعتبر بالتالي قواعد ملزمة يمكن الاحتجاج بها في مواجهة السلطات العامة، ولا يكون لها إلا مجرد قيمة فلسفية وأهمية سياسية وقوة إلزام أدبية. من أمثلة هذه القواعد إعلان حق العمل لكل مواطن والحق في المعونة في حالات الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل أو البطالة. وكما هو واضح فإن مثل هذه القواعد توضح للمشرع مستقبلا معامل نشاطه بأن يعمل على احترامها، وألا يصدر تشريعا يخالف في أحكامه مبادئ هذه القواعد، وإلا عد مثل هذه التشريع غير دستوري. ومن ذلك يتبين لنا الفرق بين الأحكام الوضعية والقواعد التوجيهية، فإن الأحكام الأولى تنتمي إلى أحكام القانون الوضعي وتعتبر بالتالي نصوصا قانونية محددة ملزمة بذاتها وقابلة للتطبيق الفوري، أما القواعد الثانية فهي مجرد أصول علمية فلسفية غير ملزمة بذاتها وتنتظر من المشرع تدخله كي يضع مبادئها موضع التطبيق والإلزام فيما يصدره من تشريعات في حيال قيامه بذلك. نهاية الدرس، نهاية التسجيل.